صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الكلام يقع في جواب السؤال الثاني، يعني إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فهل الأصل عدم الزيادة؟ هل يوجد هيك أصل؟ هل توجد هيك قاعدة؟ قلنا هذا الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية لم يتعرض إلى ما قرينا احنا بالكفاية أو الرسائل مثل هيك قاعدة أو هيك أصل، لكن قد يدعى وجود مثل هذا الأصل. بس مستند ماذا؟ جيب استدل له حتى نشوفه مقبول أو لا. المستند الأول، الوجه الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة، الدوران بين الصراحة بين النصوصية والظهور، فيؤول الظهور لأجل الصراحة، هذا قدمت وناقشت. الوجه الثاني محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى أن يدعى وجود سيرة عقلائية على أنه متى ما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالعقلاء فالعرف والعقلاء أو العقلاء يبنون على عدم الزيادة، يعني أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب. إذن يدعى وجود سيرة من هذا القبيل. من دون أن ندخل في الحساب عناصر أخرى، أي العناصر التي سوف نذكرها في الوجه الثاني والثالث، في الوجه الثالث والرابع، من أن غفلة الإنسان عن الزيادة وذكر الزيادة أبعد من احتمال غفلته في جانب النقيص. كلا، لا نستعين بهذه المقدمة وما شاكلها، بل نقصر النظر على هذا المقدار، وهو أنه توجد سيرة عقلائية على الحكم بعدم الزيادة. وحيث إن هذه السيرة لم يرد عنها ردع فتكون حجة، وهذا ربما يظهر في شيخ الشريعة هذا الوجه في هذا البيان، يظهر من شيخ الشريعة، فإنه ذكر في رسالته صفحة 12 ما نصه: وبناء على القاعدة المضطردة المسلمة. شنو هي القاعدة؟ خلي لك نقطتين شارحة. أن الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة وحكم بوجودها في الواقع، بوجودها الضمير أين من يرجع؟ الزيادة، تخلي لك يعني الزيادة بالهامش، وحكم بوجودها في الواقع وسقوطها عن رواية من روى بدونها وأن السقوط إنما وقع نسيانا أو اختصارا خلي نقاط أحدث عن الزائد ما ريده فينتج ما ذكر ينتج نقراها فينتج ما ذكر خب ماذا ما هو الذي ينتج قال لنقطتين شارحة النتيجة التي راح تنتج هذه والذي يريدها هذه أن الثابت في قضية شمرة هو قوله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن لا هما مجردان انتهى إنه قدس سره طبق هذه القاعدة بالحاقد على مؤمن الذي ذكر في رواية ابن مشتان ولم يذكر في رواية ابن بكير انه استند الى هذه القاعدة وظاهره انه هناك قاعدة عقلائية من هذا القبيل لقطع النظر عن مسألة أن الغفلة في الزيادة أبعد من احتمال الغفلة في النقيصة هذا هو الوجه الثاني وفيه إنا لو سلمنا أن العقلاء توجد لديهم أحكام تحفظية افتح شريط فإنه يوجد كلام في أن العقلاء هل يوجد لديهم قضايا تعبدية وأحكام تعبدية وأصول تعبدية أو لا أغلق الشريط من أول إنه لو تنزع إنه لو قبلنا شاهد هم نجول بهالكلام توجد أحكام تعبدية لو قبل أنه توجد أحكام تعبدية فنقول حيث ان السيرة دليل لبي فيختصر على القدر المتيقن والقدر المتيقن من انعقاد السيرة هو ما اذا دار الامر بين الزيادة والنقيصة وتساوى الاحتمالان ولم يرجح احدهما على الاخر بسبب انضمام قرائن بان كان هذا 50% او ذات الجد 50% انه هنا يمكن أن يدعى وجود سيرة عقلائية على تقديم احتمال عدم الزيادة وأن الزيادة وقعت في موقع المناسب أما لو كانت القرائن تساعد على علينا على احتمال النقيصة وأن الكلمة المشكوكة ليست ثابتة فهو معنا لا يجزم بانعقاد سيرة عقلائية على إصالة عدم الزيادة. وإذا رجعنا إلى مقامنا وجدنا أن احتمال النقيص يمكن أن يكون هو الأرجح، أي نقيصة قيد على مؤمن مثلا، فإن قيد على مؤمن ورد فقط وفقط في رواية ابن مسكان، وأما في رواية ابن بكير عن زرارة لم يرد. ولو اقتصرنا على هذا المقدار فهناك تساوي بين الاحتمالين، ويتم أعراضه شيخ الشريعة. ولكن لو نظرنا إلى جنب ذلك إلى رواية عقبة ابن خالد في باب الشفعة ورواية الأخرى في شنو المنع من فضل الماء، فإنه في كلتا هاتين الروايتين ذكر حديث لا ضرر ولا ضرار من دون قيد على مؤمن. إذن توجد ثلاث روايات، إذا واحد ما يتمكن ما يريد يزيد فلعله يسويها أكثر من الثلاث، إذا ضمينا مرسلك الشيخ الطوسي مثلا أو ما ذكره أو مرسلك الشيخ الصدوق، فهي مو مهم بعد. إذن هناك ثلاث روايات لم تذكر قيد على مؤمن، ورواية واحدة وهي رواية ابن مسكان ذكرت قيد شنو على مؤمن. هنا من قال ان العقلاء يبنون على إطالة عدم الزيادة، يعني يبنون على ان القيد على مؤمن هو شنو هو ثابت وموجود؟ من قال هذا الشيء؟ ان السيرة العقلائية دليل لبي، والقدر المتيقن ما اذا تشاء والاحتمالان دون ما اذا رجح احتمال النقيصة، وهنا احتمال النقيصة ارجح لما اشرنا اليه. هذا هو الوجه الثاني. ان شاء الله الى يوم السبت نتكلم عن الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء فيه كلمات سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: احذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكرهه لعامة المسلمين، واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحيا منه في العلانية، واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره واعتذر المؤمن صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين. هذه كلمات لو كتبت بماء الذهب أنا بنائي شيء قليل، وأصحاب الثقافة من علماء الناس، علماء الاجتماع وغيرهم، هل ترى عندهم مثل هذه الكلمات وهذه المطالب الذهبية؟ احذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكرهه لعامة المسلمين. أو مثل هذه قضايا قلت في أنظاركم المباركة إلى القضية الجانبية ما تحتاج إلى شنك. هذه مطالب عقلائية، مطالب ذهبية، هذه سند شنو سند؟ في قضية عقلائية ومقبولة، لا نحتاج إلى شنك، بل أصعد اللهجة أكثر، بل أصعد اللهجة أكثر. مثل هذا المورد قوة المضمون وقوة الصياغة، أي قوة من ناحيتين، عن المضمون وعن الصياغة، يورثان الاطمئنان للعاقل بأن هذا من المعصوم صلوات الله وسلامه. هذا الإنسان العادي ما يتمكن، بل ترى أكو بعضهم عندهم لعله شوي، لكن ما خيب التالي قارين كلمات الأئمة ويصوغون من عندهم صياغات بالتالي استعانوا بكلمة على الحق. فنفس هذا المتن الذي هو قوي مضمونان وقوي صياغتان، دليل على صحة الصدور والجزم بالصدور. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: احذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكرهه لعامة المسلمين. قوش ميزان، قوش ميزان، ميزان يطينا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني كل عمل إذا صدر من الغير ما تحب الصدور من الغير. مثلا 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 أكو بعض الناس يشوفهم وين ما تصب مصالح الشخصية، وين ما تصوب في أي مورد مصالح الشخصية تصوب، هو يعمل ذلك العمل ويدخل في ذلك العمل ويدافع عن ذلك العمل ويحاول تحققه. أما إذا ما يصب في صالح الشخصي ولو يصب في صالح المجتمع، أكوتي وما أكوتي، ما أقول بس السياسيين، السياسيين فشغلتهم هي هذه، هي السياسة هذه ومنها والسياسة. لكن غير السياسيين أكو ناس نشاهدهم من هذا القديم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول أنت ما دام تشوف هذا الإنسان الذي يسير وراء مصالح الشخصية لا المصالح العام، أنت احذر من هيك عمل، أنت لا تسوي في هذا الشيء. فيعطينا ميزان، ما دام نستقبل هذا العمل من الغير فانت حاول ان لا يصدر منك مثل هذا العمل. مثلا بعض الناس نشاهد عندهم صفة الحزن، لما يكتب الكتاب هذا مطلب لم يتوصل اليه غيري واول من، او تشوف على انه ماذا في فلتات لسانه بعض مرات من يحكي هذا مطلب ما ادريش حد الذي مثلا ما ادري شنو الى اخره، ما عجبت نفسي يا اخي انحب هذا المعنى، تحب هذا المعنى انحب، اذا ما تحب من الغير فانت لا تقع فيه، انت في يوم من الايام بالغالب لا تصير مثل هذا الانسان. يوم لا بعضهم نلاحظ عندهم حاله الكبر وعدم التواضع، شو ذات اليوم احنا كنا طلبه ندرس ونتباحث ونجي في الدرس نقعد ونروح نجي ونبحث شو صار حصلنا كم تلميذ او 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 تغيرت الحركة. شايفين انا كناسي ولا انا في الحياة شايف الجناس تغير حركاته ولا كأنه هو ذلك الإنسان الذي كنا نحن زملاء وأخوة ونقوم وندعو أو يا ليت شنو مع الناس يكون متواضع. لا لا مع الناس ما تشوف على أنه لا 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 ما أكو عنده حالة تواضع بل حالة يتنفر منها. هذا لعله احنا كنا نشاهد في انفسنا لكن نشاهد من الغير نشاهد ونستقبح من الغير. فاحنا لابد امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كن في حذر في ضالة المستقبل ايها العزيز دير بالك للمستقبل لعل المستقبل لبعضنا مشرق ان شاء الله تعالى وللجميع ان شاء الله مشرق لكن تبقى هو انت ذلك الانسان من حيث السلوك من حيث الاداء ليس عندك عوج ليس عندك كبر لا يصير لا سمح الله رياء. احيانا احنا نشوف بعض الناس ما تحط عندهم حاله والعياذ بالله حاله رياء نستقبح ذلك العمل منها. فلا بد احنا هما كذلك نستقبح هذا العمل لانفسنا. اذا هذا هو الميزه ما دام تراه من الغير قبيحا فانظر الى كونه قبيحا منك ايضا مو بس القبيح قبيحا صدر من الغير او صدر من نفسك مو بس هو قبيح اذا صدر من الغير ليش بس اذا صدر من الغير اذا صدر مني الناس ايضا قبيح. مثلا اكو بعض الناس تشوف اكو عندهم خشونة في الـ الاخلاق في السلوك. يعني شلون مثلا خشونة يا اسم تجيب عنده وتطرحه يما ماكو يخليه على بساطة تشريح او يذكر المساوئ ليش تشريح ما في داعي الى هذا الشيء. يوفر خليل في اخلاقه في سلوكه حراك او ما شاكل ذلك ليونة في الاخلاق ما موجود عنده. احنا لابد ان نأخذ ذلك درسا ليصدر من عدنا في يوم من الايام مثل هذا الشيء. او مثلا اكو بعض الناس عندهم ترث في المعيشة فهذا الناس ترث في المعيشة في بعض حدوده لا يكون محددا. فما نقول الانسان المفروض يصير ماذا خشن 100% إلى كم هالترف العالي هالناس نائلة الداعي. فما دام هذه حالة الترف حالة احشوشنو هي المحببة حالة الترف ليست محببة ما دام ما محببة من الغير. أنا هالناس لابد أن أحذر من مثل هذه الحالة طبيعي بدرجاتها المذمومة أو أنه بعضهم اكو ما يراعي الموازين الحوزويه. انت تدري اللي يعيش في الحوزه هنا اكو موازين في الحوزه وما يعرفها الا الطالب اللي يعيش اوصاف هذه الحوزه. مثلا لا ينتقل من مرحله الى مرحله ثانيه الا بعد ان يهضم المرحله الاولى. فإذا درست الأستاذ المتقدم فانتقل علما إلى المبعد وقبل شيء وجيه. أما أنه عظوما أطفر قبل ما أكمل الكتب السابقة أطفر أروحا أو قبل ما المكاتب هذا أروحا علما إلى درس الخارج او قبل ما اجرس السطوح، بعضهم عنها كيرسو، قبل ما يدرس السطوح يصير بناها يدرس خارج مثلا. هذا من المستقبل اقوله لك، هذا شيء ليس بصحيح. او عندنا مثلا متعارفة مواجين حوزوي، ما دام اساتذتي موجودين على قيد الحياة من المناسب، رغم ايضا انا لا اتقدم اطبع رسالتي وانا وانا، لا لا، حتى اذا كنت بيني ما بين الله ارى في نفسي شيء، ما دام اساتذتي موجودين هذا من القوانين الحوزوية، فادبا واحتراما لاساتذتي انا اتوقف الان. هسه هذا مطلب ثاني، ما هو هم قد احيانا ياتي اشياء، بس قصدي هذا ميزان حوزوي، هذا ميزان حوزوي لا بد من ملاحظته. فكما احنا نستقبل من الاخرين انه مع وجود اساتذتك ما الداعي انت الان متقدم زايد وماشي زايد، مع مناسب احترام للاساتذه. فاذا نستنكر هذا من الاخرين إذا قضايا استثنائية، إذا أكو ما من عام من إلا وقد خص، هذا مطلب آخر، لكن الحالة العامة هي هذه لا بد وأن نلتفت إليها. فإذا كنت أستقبل هذا العمل من غيري فلا بد وأن أستقبله من نفسي أيضا. هذا في الفقرة الأولى بعض الأمثلة. في الفقرة الثانية صلوات الله وسلامه عليه يقول: واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحيا منه. هذا هو أيضا مهم في العلانية، علانية ما أسوي، ما أتزوج الزواج القطيع، لا أحاول مع التخفي، وليش تتخفي، وليش تتخفي، يتبين أكو بي غضابة، نوع من الغضابة، سواء كانت هذه الغضابة حصلت من مناشئ من مناشئ غير صحيحة، إيه بس بالتالي صارت غضابة، ولذلك أنت تحاول تتخفى منه، يولد لك مشكلة في سمعتك في سلوكك في قضاياك الأخرى، لذلك تتقدم. أو الزواج الدائم بزوجة ثانية هم أتخفى، وبعضهم بعضهم يتخفى لوجود غضابة في ذلك في حقه، ولذلك يخص. فمثل هذا العمل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول يسوي لك مشكلة، هذا العمل الذي أنت تأتي به على وجل وحذر وتخف واي جميل، هذا الشيء واي جميل واي راقي، ليش أخذنا لي من الأول؟ لا أقدم عليه، لأن هذا يوم من الأيام لعله ينكشف ويوقعني في مشكلة، وسمعتي حينئذ تكون في خطر. واحذر كل عمل، واحذر كل عمل يؤتى به في السر ويستحيا منه في العلانية. هذا مثال وأمثلة أخرى من هذا القبيل، بخطر قانون، قانون مهم واحد يضعه أمام عينيه ويشير عليه. وفي القانون الثالث يقول صلوات الله وسلامه عليه: واحذر كل عمل إذا سئل عنه أنكره، أو أنكر ويعتذر، إذا سئل عنه أنكر واعتذر منه. احنا نشاهد على انه اكو بعض الناس يدخل في مداخل لا داعي اليها، بحيث بعدين يعتذر. يا ابا مثلا من باب المثال، من باب المثال انه اكتب رسالة او بحث او محاضرة بين الامام طاهر او نجيش، او بول الامام طاهر او شنو، هذا ما تقول لي شنو هذا البحث، شي في بس هذا هذا البحث انت قاعد تبحث تكتب رساله او محاضره يصعد الامام، فاذا اثبتناه من شيء راح يصعد الامام، واذا ما اثبتناه راح ينزل الامام. مو عمرك انت عزيز، هذا العمر العزيز ليش؟ وتخلي الناس يتصارعون بعدين اللي يطلع من محاضرتي الناس يتصارعون في مواعيد، يقول ايه واحد يقول لا في شنو اصلا هذا بعد شنو طق يعني يكون مثقف الناس ومبينهم بويه، هذا مو مهم. الشفان دم الامام طاهر او هي قضيه اعتباريه، مو انه راح مقام الامام راح ينزل. شنو الداعي الى مثل هذا؟ يروح للابحاث الناسعه او انه اجي الف رساله في اثباتي او كتاب في اثباتي تحريف الكتاب الكتاب مثلا، هذا لا داعي له. عمرك عزيز شنو تروح تالف لك شنو؟ اذا عدت انت هاي القناعه، هاي القناعه منظومها في قلبك، ما داعي الى ابرازها فيما وتالف كتاب. انا ما اشوفهم يعني ما اشوفهم داعي الى التعرض وتاليف مثل هذا. تكون واحد عنده ذوق، ذوق يعني ينعدم من البعض مرات يظهر انه واحد ما عنده ذوق الى اي درجه من البساطه، او يعلف له رساله في اثباتي في اثبات شهوه النبي ان النبي يشكو، فهذا ما الى داعي. ليش تريد تثبت انه ليش تثبت انه يتهو في مقابل ذات الذي قال لا يتهو؟ انت تجي تثبت. ما شاء الله عندنا الابحاث الجد العلميه النافعه، نجي هذا البحث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ما الداعي اليه. انا ارى دائما تحت هذا القانون ان واحد يكون عنده ذوق حسن طبيعة وجيدة ينتقي المواقف الصالحة بحيث ما توجه لبعض الانتقادات، او اكو بعض الناس تشوف يشكك في بعض الامور ولا داعي للتشكيك في مثل ذلك. ابراز التشكيك لا داعي اليه. مثلا ام البنين كانت في كربلاء او لم تكن في كربلاء؟ كانت هي ماذا؟ هي متوفاة قبل واقعة كربلاء، فيجي محاضرة يثبت فيها ان ام البنين ما كانت شنو وكنت شتوا بالمحاضرة وكانت وما كانت الناس بعد يشون قلت هذه اثبت انها لم تكون او اثير تشويش من هذه الناحية، هذا هم لا داعي اليه، بحيث اذا نبه يحاول يعتذر هذا لا داعي لا تقدم على مثلي. او مثلا قاعدة ما منا الا وهو مشموم او مغسول، او ان الامام لا يغسله الا امام، نجي مثلا نبحث هذه او نشكك في هذه، شنو هذه؟ هذا هم شنو الداعي هذا؟ شنو الداعي تسوي لك محاضرة، تسوي لك مجلس، تسوي لك رسالة، تشكك في ذلك او تثبت ذلك؟ جميع اشياء غير نافعة ليست معينة. او واحد يجي ماذا يشكك في بعض مظالم الزهراء صلوات الله، كما سمعنا قبل فترة، بس ما نريد نقول على انه هذا باطل صحيح حصل هو مضمون التشكيك، لست انا في فضل ذلك، بس حتى لو كان صحيحا ما الداعي لابرازه مثل هذه التشكيكات التي هي لا تنفع سوى شق الشر من دون ان تكون مربيه ونافعه. فالمؤمن اذا لابد وان يكون سيئا لا يدخل مداخل الا تلك المداخل التي تنفع المجتمع، تثقف المجتمع، تربي المجتمع. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للاخذ بهذه النصائح الفاديه لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.